صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي وتراني منعدا. صفحات من حياتي وتراني منعدا.
سطر العمر عليها ذكريات للشباب. سطر العمر عليها ذكريات للشباب. حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب.
بين قول وفعال من جناها العمر طاب. صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة نستكمل فيها ما بدأناه في حلقتين ماضيتين مع ضيفنا الشيخ الدكتور محمد منير بن محمد الجنباز من مواليد حماة في سوريا في عام 1362 للهجرة، 1943 للميلاد. في الحلقتين الماضيتين محطات كثيرة ذكرها ضيفنا، ننطلق في هذه الحلقة بإذن الله مع ما تبقى من محطات الضيف ونقلب بقية الصفحات. نرحب مع مطلع الحلقة بضيفنا، أهلا ومرحبا بكم يا دكتور.
يا هلا، حياكم الله وبياكم الله يسلمكم.
دكتور، عملت بعد ذلك في مدارس الرياض.
نعم.
مدة 17 عاما. كان نعم. لكم دور كبير في تطوير بالذات ما يتعلق بالمكتب.
هو كان الله يذكره خير جارنا الأستاذ عبد الرحمن العجاج جاري في السكن. تسلم إدارة المدارس، فكنا نصلي في المسجد الملوحي مع بعض لأنه المسجد الحي. فسألني مرة، أنا سلم عليه سلام ولا أعرف يعني اسمه بالضبط حتى.
أي نعم.
فقال لي أنت تشتغل وين؟ ذكرت له في التعليم. قال لي أنا تسلمت إدارة مدارس الرياض وأريد يعني أن أشكل طاقم يعني جيد يساعدني، ما رأيك تجي معنا؟ قلت له ما عندي مانع يعني أن آتي. قال لي إذا زورني غدا. فزرته وجلست معه هيك فترة، فتحدثنا في بعض الأمور كذا. بس قلت له أشوف أنا لا أحب الآن، يعني أنتم عندكم مدارس فيها حساسية، أنا في التدريس شديد ما بدي يعني هذا. فأنا لو تلاقي لي مكان غير التدريس يعني. فقال لي أنا بدي واحد للمكتبة. قلت له هذا تمام المكتبة، يعني أنا من خلال استعارتي للكتب ودراستي وكذا يعني عندي معلومات كثيرة عن المكتبة وتصنيفها والكلام. فالمهم فقال للرئيس المحاسبة اعمل له عقد. فعمل لي عقد.
وكنت تركت الجامعة؟
ايه تركت الجامعة. لا، وكنت في مدارس لا أود أن أذكر اسمها.
طيب.
تعبان فيها شوي.
نعم.
وما هي كما ينبغي، بس يعني لأنه رئيسها أو هذا صديقي ساهمت معه فيها.
تمام. فانتقلت إلى مدارس الرياض.
انتقلت إلى مدارس الرياض، والمكتبة كانت لما دخلتها مكتبة مغمة لأنه مكتبة كبيرة وجميلة وبناء كل شيء، لكن تصنيف الكتب ووضع الكتب كذا ما يسر يعني. حتى الإعارة اللي فيها الكتب اللي ترجع ترمى جنب كرسي أمين المكتبة حتى عنده كرسي كبير يعني ما يرجع إلى مكانها. الاستعارات أيضا يعير. وبعدين اكتشفت أنه في أساتذة كتير آخذين ما مرجعين كتب. نعم. فيها مشكلة المكتبة. فلما أنا أخذت أولا عملت تغيير في رفوفها ونظامها حتى كشفت شوي وصارت فيها بهجة. وغيرت طاولاتها بطاولات مستديرة جميلة.
حببت القراءة للطلاب.
حببت القراءة للطلاب. وبعدين بدأت بهالكتب هذه رجع إلى أماكنها وصنفها. ما مصنفة، صنفتها تصنيف دوي العشري
ما شاء
عليها
الله.
لزقة ورقم وكذا وكلها على الرفوف جلست. وهذه الكتب اللي كانت موجودة عنها. وبعدين اكتشفت أنه فيها نقص كبير، فاتفقت مع أساتذة مدراء الأقسام الثانوي بأنه أي طالب بيضيع كتاب مدرسي لا تعطوه بديل إلا إذا يجي لعندي على المكتبة. فأنا حطيت قائمة بالكتب الضائعة والكتب اللي بدي إياها.
فجوك الطلاب،
يجوا الطلاب اللي أعطي أسماء 4-5 كتب، اللي جيب واحد منهم عشان ما أعطي مكتبة اللي ما لقيته. أعطي 4-5 أسماء، روح يجيب لي الكتاب اللي أنا أعطيته إياه، نشطب عليه إنه هذا وصي، نختمه ونحطه، نقول له ادفعوا له كتابه، أعطوه كتاب اللي مضيعه. فبهذا عملنا أشياء. في كان عندنا طلاب والدهم كان في الإعلام، يعني مسؤول كبير في الإعلام، في بيجيون هدايا، حولنا من الهدايا اللي عندنا من الكتب، فجاءتنا كراتين. نعم، في هذا وكلها تحطيناها إما مكان الكتب المفقودة أو هذا، فسددنا وقاربنا إلى أن أعدنا جوهر المكتبة.
أنت عفواً من كم، من عام كم هذا الكلام؟
يا سيدي عام 11
400؟
1411.
17 سنة.
نعم، فالمكتبة أيضاً بدأ الكمبيوتر يدخل في المكتبة، فعملت أنا دورة كمبيوتر قبل، فكان أحد الأساتذة الكمبيوتر اللي يدخل الكمبيوتر أنا بساعده. قلت له لا عمل، ليش؟ ما بدي واحد يكون فوق يعرف وأنا ما أعرف شي فيه.
لازم تتعلم.
تمام. أنا عملت دورة كمبيوتر، بعد ما ختمت هذا الدورة طلبت كمبيوترات، جبت كمبيوتر إلي، صرت أسجل فيه الكتب طباعا، وأيضا جبت 5 كمبيوترات للطلاب، وقت لقيت فيه تجاوب كملتهم على 30، مشان الفصل إذا أجا يكون كل واحد له 30، عندنا ما بين 30 طالب إلى 25، أغلب 25 26.
طيب.
نعم، فدخلنا أيضا التقنية هذه إلى،
المهم حولت المكتبة إلى حراك،
إلى مركز مصادر تعلم. بعدين كان في درج هذا أقراص الدوالج مناهج هي، فاشترينا منها وخلينا عملنا قاعة اسمها قاعة مصادر التعلم إلى نفس المكتبة. استولينا على غرفة كانت للحاسب، طلعنا إلى مكان ثاني.
طيب.
وعملنا لها زجاج عسري وحطينا فيها كمبيوتر وبروجكتور وشاشة، ونعطيهم هذا القرص يعطوا درس في هذا درس، يعني عملي، مثلا عنده درس مثلا علوم، نعطيه قرص العلوم يحطه على البروجكتور ويشرح. وعملنا لهم ايضا طاولات تتشكل اما دائري او نصف دائري او كذا، فصلنا لهم اياها فيه، فصار مكان يعني مبهج.
الحمد لله.
وياتي الناس المعارف صارت ترسل، اللي بده يشوف كيف صار مركز مصادر التعلم
يبعث، صار نموذج.
صار نموذج.
طيب. نعم. هل استطيع اقول انه لما انتقلت في مطلع عام 1428 للهجره الى مكتبه الملك سلمان امير الرياض، ذاك الامير سلمان،
نعم،
كان بسبب مدارس الرياض، ام هناك صله عرفت الامير سلمان عليه؟
هو قصر عرقة في مكتبه ولكنها خاليه من الكتب. وسمو الأميرة
في ذلك الوقت،
في ذلك الوقت تريد أن تبني مكتبة، لأنه بتعرف أن الأمير سلمان يحب القراءة والكتابة والاطلاع، فتريد أن يعني تجعل فيها مكتبة نموذجية. نعم، فعن طريق سمو الأمير بندر كان يزورني في المكتبة، هو كان طالب من طلابنا في المدارس وكان في الابتدائي ويزورني ويستعير قصص وكذا.
بندر بن سلمان.
بندر بن سلمان. فظهر الشحني إلى أن أبني هذه المكتبة في القصر، فاستدعيت إلى هناك وأنا في العمل، بس أروح ليلا. نعم، فكانت في كتب موجودة في كراتين كثيرة في الجانب، والمكتبة فاضية ما فيها شيء. فأتيت بعدد من العمال اللي هناك، 2 من العمال لقيتهم بيفهموا شوية، فقعدت نفرز الكتب، هذه دين، هذه عربي، هذه كذا كذا كذا، وبعدين صرنا نصنفها أيضا، تعرف الدين عدة أصناف والعربي عدة أصناف على حسب تصنيف دوري. إلى أن ملأنا الرفوف، وكان ذلك الوقت وصلت إلى تقريبا 2700 كتاب على الرفوف، وافتتحت المكتبة ويعني بدأت يعني تنشط في، وأنا أقيم المكتبة في ذلك الوقت السابق في أول طلب مني مدير القصر الله يسلمه محمد بن عاطف، قال لي انتقل لعندنا
تولى مكتبة
عشان ما تجي يعني في بس في المساء يعني. قلت له دعني إلى آخر السنة، يعني كنت أنا أجي قبل آخر السنة، آخر السنة بشان أقول له إنه أنا بدي أترك ويكون نقل نظامي. لكن قبلها حصل مع أحد المدراء اللي استلم جديد إدارة مدارس الرياض، وكان يعني عنده هواية في إلغاء العقود. نعم، ففي جلسة من الجلسات رغم انه يعني خدمته في كثير في الشعر في غيره في غيره في القصص يعني في امور كثيره هذا فيها. لكن لما بدا يغلط مع الاساتذه وكذا قلت له يعني انت الان اساتذتك كل اللي جايبهم كلهم اختيار ما جبتهم الا يعني
قامات يعني
قابلتوهم وشهاداتهم وكذا وكذا وكذا. الان مشكلتك انت مو معهم، مشكلتك مع الطلاب. الطلاب اللي بيجوا من مرحله الى مرحله مفروض في بدايه السنه نجمعهم في القاعه الكبيره ونعطيهم تعليمات ايش اللي عليهم وايش اللي ما عليهم وكيف لازم يتصرفوا وحتى ايش نقدرهم وكذا. نعطيهم عمس بيجوا مغمضين بيلاقوا اللي قبلهم في عندهم شويه شغب وما بصيروا زيهم، فنحن لازم نعمل هيك. ليش كلمته هالكلام هذا؟ انزعج الرجل وراح الغاء عقد لانه انت ما
خيره
ما هذا.
فرجعت الى القصر
قلت له القصر ترى حصل كذا كذا، قال لي انا بدنا هذا الشيء خلاص خلي يعطيك تنازل. هو ما فعل يعطيني تنازل، هرب خلى وكيله يعطيني تنازل. نعم وانتقلت الى القصر بشكل يعني تمام. رسمي
لهذا. طيب خلينا ندخل القصر وبالذات مكتبة الملك سلمان، عرف بالقراءة بشغف القراءة. نعم. كيف كان يأخذ الكتاب ويقرأه ويعيده؟ الصلة بينك وبين الأمير في ذلك الوقت الملك حاليا.
نعم في واحد غيري في قصر القصر الكبير السابق اللي هو قصر المعذر. هو كان يأخذ كتب من عنده أكثر من، كان لسه ما انتقل إلى قصر عرقة. نعم ومع ذلك نحن نختار الكتب اللي هي جديدة فيها موضوع شائق نلخصه
ونبعثه له.
نبعثه له على الكمبيوتر مشكل كذا نرسل
وقارئ
يقرأ. نعم
قارئ نهر.
فإذا أعجبه يطلب الكتاب الله. حتى يطلع عليه بشكل يعني أوسع كامل. نعم أنا كنت ألف أيضا كتب وأرسلها له من كتبي. فكان كتاب عندي هذا الجنة ونعيمها والنار وجحيمها اللي هو أنا أعطيه عنوان مختلف، هو جذب العنوان أكثر من هذا التفصيل. نعم طرق الحياة في النجاة أو كذا هيك يعني العنوان والله نسيتوني ومكتوب الكتاب معكم هنا.
طيب
فأعجبوا هذا نعم أنا أهديته إياه وإذا يتصل بي شخصيا ويقول لي كتاب ممتاز وقرأته كذا 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 يعني
يعطي ملحوظات أحيانا.
ما أعطاني ملحوظات وإنما شكرني عليه.
لكن بقية الكتب إذا استعارها وقرأها تلحظون أن عنده
في ملحوظات. نعم نعم في إشارات في ملحوظات. هذا الكتاب أنا اللي أعطيته إياه رجعه مشان أضعه في المكتبة، فعلا وجدته على أنه كل 10-15 صفحة في تنية دليل أنه قرأوا إلى هنا وصل هيك إلى أنه قرأوا كله. طبعا كل ما حصل عندي كتاب أرسله له، لكن اللي حصل التكلم عن هذين الكتابين فهو يعني يقرأ ما شاء الله ويعني وعنده أيضا ذاكرة قوية. نعم جاء مرة نشرة عن التمر العجو فوائده تمر المدينة وفوائده وجاءني مع أوراقه طلعت لقيته تقريبا 35 ورقة مدبسين هيك تدبيس خفيف فيها عن العجو وفوائده فيها كلام الشيخ ابن باز الله يرحمه فيها كلام كثير وجيد لهذا. فأنا أخذت هذا وجلدته عندي تجديد هذا السلك وبعد ما هذا وعملت له غلاف وكذا حطيته أنا قرأته وحطيته أمامي في المكتبة القريبة يعني مثل المكتبة عندي. وبعد فترة اتصل كان في جدة يريد الكتاب. نعم فأنا يعني مشان أعطي لحالي فرصة قال لي عندك كتاب فوائد التمر العجوي أرسل لي إياه. قلت له عندي يمكن والله. قال لي لا عندك. أنا يعني حطيت لحالي أنا يعني شوية هذا أنا بعرفه قدامي الكتاب لكن قلت له إيه يمكن. قال لي لا عندك. قلت له نعم نعم. فمشان أيضا ما يضيع فكيته من السلك ورديت صورته مرة ثانية عندي آلة تصوير جميلة يعني ورديت رجعت السلك لعندي وغلفت له وبعد ناله إياه. نعم فهذا بيدل على إيش؟
ذاكرته قوية.
مع طيب. أنه ما سلمني يا تسليم يعني رسمي حتى أقول عندي جاني مع أوراقك
ولا ما ينسى. نعم. طيب خليني أتوقف مع الكتب، ولكن من خلال هذا التقرير، تقرير ندخل إلى مكتبة ضيفنا وبعض إصداراته، ثم نعود للحديث عن مؤلفاته. أرجو أن تبقى معنا.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
صدر لضيفنا مجموعة من الكتب ودواوين الشعر والملاحم والروايات، منها الطريق إلى النور، قصة سلمان الفارسي، سلسلة قصص إسلامية للأطفال، رفيف الأجنحة ديوان شعري، قصص القرآن الكريم في سيرة سيد المرسلين، الاختيارات الحسان في إعراب القرآن، وهو عبارة عن رسالته للدكتورة عذراء بصرى، رواية من التاريخ، مسرحية وانتصر الحق، وهي مسرحية تاريخية بإسقاط عصري، سر الحياة في النجاة، الجنة ونعيمها، النار وجحيمها، ذلكم وصاكم به، الوصايا العشر، معارك إسلامية خالدة من بدر حتى غزني، أزاهير وأشواك، وهو ديوان شعري.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات بعد هذا التقرير. دكتور، عدد كبير من الكتب ما شاء الله، من الملاحم الشعرية، القصص، القصائد إلى غير ذلك، عرضت في هذا التقرير، سأختار المرور على بعضها. كتابة الملاحم الشعرية، كيف وجدت هذه التجربة بالنسبة لك؟
والله تجربة جيدة. أنا يعني في ذهني كان هذا من زمان، لكن اللي شجعني أكتب، أنا بعرف أنه هنا الناس لا يحبون المطولات.
صحيح.
الشعرية، ومع ذلك زميلنا أحمد الخاني عمل ملاحم في ملحمة بدر وكذا بآلاف الأبيات، فقال لي لازم تعملك، حتى هو بده يعمل كان رسالة ماجستير في الملاحم في دولة هذه دولة غير عربية مشان ياخذ منها الماجستير. فالمهم قال لي لازم تكتب حتى استشهد، فشجعني فكتبت انا ملحمة هذه سلمان الفارسي.
يا سلام.
طلعت تقريبا 1000 بيت. واللي شجعني عليها ايضا عملت الرباعيات مشان ما نتغلب بالهذا بالقافية، تنتقل من قافية رباعية. نعم، فيها أشياء جيدة يعني.
جميل.
من ضمنها
طيب فيها عذراء بصرة.
نعم، عذراء بصرة،
هذه رواية مهمة، عن ماذا تتحدث؟
هذه كثير جيدة والحمد لله سلسة، وشفت أنا بعض الكتابات عنها يمتدحونها بسلاسة اللغة، وبعدين فيها نوع من العشق يعني، أو فيها يعني أدب ما أقول النسيب فيها. حتى هنا لمن أردنا أن نطبعها كادت أن لا توافق عليها
الوزارة
الإعلام يعني، يعني استشهدنا لهم ببعض الكتب أن أنتم موافقين على كتاب الأغاني وكتاب كذا وكتاب كذا، كل هذا ماشي، ليش توقفوا هذي؟ ما فيها شيء يعني. هم بعد أخذوا رد مشونا إياها.
نعم. عن ماذا تحكي؟
تحكي عن حبيبيني التقى نعم في مدينة بصرة، وأنا وجهت الكلام لبصرة مشان المجاهدين إنه من هنا بدأوا يعني فيها مغزى أيضا بعيد شوي، ولكن بدأوا من هنا، هذه أقرب إلى دمشق.
أيوة.
نعم. وللآن في أخذ ورد كثير من طلع بعدي ناس كثر، حتى يعني مثل ما أقول في الجيش يعني رتب عالية، قالوا نفس الكلام حتى من يومين.
لو بدأوا من بصرة
حتى من يومين واحد طلع وتكلم هذا الكلام، ليش أنتم متفرقين؟ وحده حاكم بدأوا من هنا، هذا أقرب شيء.
صحيح.
نعم.
طيب.
فهذول الحبيبين يعني أنا قرأت شيء يعني منها قريبة يعني مثل ما أقول عند جرجي زيدان. جرجي زيدان رواياته إذا واحد بدأ يقرأها ما بيتركها حتى يخلصها، عنده أسلوب قوي، رغم أنه كتب عن مثلا عزراء قريش وكتب عن معركة كربلاء ومدري إيش وكذا وكذا، أشياء روايات إسلامية، إلا أنه طبعا حط فيها السم بالدسم، هذا هو يعني وجهها حيث ما يريد، لكن كان أسلوبه
استفدت من هذا يعني.
أي أنا إحنا كنا نقرأه طيب. يعني
خليني أسألك إذا أذنت لي، لأن عندي وقفة مع محطة الشعر، متى بدأت تقول الشعر؟
الشعر والله عن كبر، أول كنت في حماة ناقد، كنا نحضر في المركز الثقافي، زملائنا الشعراء إذا تكلموا يعني نسجل إيش أخطأوا في اللغة العربية، إيش كذا، بيت مكسور، إيش كان يقام هذا يوم الثلاثاء. يوم الخميس تطلع جريدة الفداء اللي هي بحماة خاصة بمدينة حماة، كان مشرف عليها يعني أخ لنا كان أستاذ أيضا يشرف على الصفحة الأدبية، بتطلع يوم الخميس، فكان يسر لي أمور إذا نقدت يسر لي
ينشر. يا سلام.
فأنا سجل الملاحظات وإيش اللي حصل وكذا، وأخذ نسخ من القصائد اللي ألقوها ونعمل الصفحة الأدبية، كانت تطلع جميلة يعني. حلو. في هذا
يمكن هو الباب الذي أدخلك إلى الشعر.
فقلت أنا لماذا لا أكتب يعني.
متى قلت
أنا هذا؟ من زمان، زماني مثلك لما كنت عامل عند هذا التاجر كان يحب واحد نشيط يشتغل حمال، فقلت أنا ليش يحب هذا حمال، فأنا هجيته بكم بيت زعل مني المعلم هذيك الأيام يعني.
لكن قلته على كبر تقول
إيه هذا هيك، وبعدين ما عاد قلت شعر من هذيك الأيام. بعدين لقيت حالي عم دندن شيء اسمه شعر. طبعا هو دائما تأتي بعض الأمور لإما لفرحة غامرة وإما لمصيبة أيضا قاهرة، فتتفجر عند الواحد طاقات، فجاءتني نتيجة إيش يعني شيء دفعت ثمنه ومفروض ما أدفع الثمن أنا، وكنت يعني أنا بحاجة إلى المبلغ ودفعته، فانزعجت شفت حالي وأنا نايم عم تمتم شعر في هالموضوع يعني. فبدأت أكتب طبعا كتبت أنا عندي يعني الأوزام موجودة، لكن في أحيان واحد إذا ما كان متمكن الشعر
في هنات
تطلع. نعم هنات. فكان زميلنا الله يرحمه عبد القادر حداد مجيد في الشعر، أنا هم لما توفي في له رسائية أنا رسيته فيها، كان يصلح لي اللي لا هذه هيك أحسن، هذه هيك أحسن، هذه كذا، إلى أن استقام معنا عمود الشعر فصلنا نكتب. حتى مرة كان عندنا في حماة درج المولد النبوي ولازم كل واحد يجيبوا شعراء ويلقوا، فعندنا في الحي حاصوا ملأوا شاعر، قال لي ما في غير أنت، سمعناك أنه زميل فلان كذا، قلت له خلاص رحت عملت قصيدة عن المولد فيها طالع نازل، فألقيته وقلوا ما شاء الله ما شاء الله.
طيب خلينا نأخذ هذا التقرير عن الشعر في حياة ضيفنا ثم نعود.
صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
ضيفنا الدكتور محمد منير الجنباز شاعر وناقد، بدأ رحلته الشعرية متأخرا لكنه أبدع فيها، له مجموعة من الدواوين الشعرية والقصصية، وهو عضو في رابطة الأدب الإسلامي العالمية، ديوانه الأكبر رفيف الأجنحة يحمل عشرات القصائد.
يطيب بداركم فرح وسعد، وأعراس تزوج من يود، فرحنا بالزواج لأن نسلا رفيعا من ذوي الأحساب يبدو، نكاثر فيهم الدنيا ونزهو، ونفخر أن جيل الحق رفد، وندعو أن يبارك في زواج ويكثر من نكاح الخير عد، زواج المسلمين له أصول وإشهار لأفراح وحشد، فأنعم بالحشود إذا تلاقت وبورك هاهنا حشد ووفد، وقالوا ما أحيل الشيب يأتي لضرغام إذا ما التف أسد.
وشعره له مساس بأمته، فهو يعيش آمال أمته وآلامها ونكباتها، ولذا كانت مأساة الأمة بكل تفاصيلها حاضرة في شعره.
أمن العدالة أن تراق دماء، ويزيد تشريد لنا وبلاء، لم ننس بعد اللاجئين وبؤسهم، وخيامهم جالت بها الأنواء، كم مرة رحنا نزيل عناءهم، وقلوبنا بعد الشروع رجاء، وإذا بهذا السعي يطوي دهرنا لا ينتهي وازداد فيه عناء، كنا نلوم مخططات عدونا وبغدره حلت بنا الشحناء. بدأوا سيول اللاجئين بقدسنا وتأيمت تحت الخيام نساء. كانت ألوفا في رؤاها حسرة قد حل فيها إخوة بؤساء. سكنوا المنازل والقصور دهورهم فإذا بهم في ومضة فقراء. سلبوا الكرامة واستكانوا في الدجا واجتاحهم مرض دها ووباء. كنا نرى هذه الخيام ونبتغي صبحا ونسعى كي يعود بناء. فإذا بها تنمو ويكثر عدها ويزيد تحت غطائها النزلاء. وتسلم العرب الأبات زمامهم بتحرر وعلت لهم أسماء. ملكوا السلاح وقوة عربية فاعتز فيها الجار والضعفاء. واستبشر الغرباء تحت خيامهم بفتوة للعرب وهي مضاء. باتوا بعد العود عد تنازل لديارهم وتلألأت أضواء. ناموا على الحلم الهنيء تفاؤلا واستيقظوا فإذا الصباح دماء. وإذا سيول اللاجئين تدفقوا لملاجئ ونما بها الأعضاء. أو ما كفى التشريد في أفغاننا ليقوم في بعث اللظى عملاء. أو ما كفى التشريد في لبناننا حتى يصدر للكويت شقاء. سنت لها كل المدى وتهيأت في ساعة يغفو بها الرقباء.
لضيفنا برنامج إعلامي من أهم البرامج بث في إذاعة القرآن الكريم عنوانه زاد المعاد في هدي خير العباد.
برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز.
إخراج مهدي يانس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال أبنائي اليوم؟
بخير والحمد لله.
نحمد الله على آلائه ونعمه. درسنا يبحث اليوم في هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب. عندي أسئلة كثيرة حولها، قد يأتي جواب أسئلتك من قراءتنا لكتاب زاد المعاد، وإن لم تجدها أجبتك عما تريد. اقرأ يا خالد حفظك الله.
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على 10 ركعات في الحضر دائما.
صفحات من حياتي.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. المحطة الأخيرة في حياة ضيفنا الدكتور محمد منير الجنباز. آخر محطة هي الأعلام الذين قابلتهم وتأثرت بهم أو كان لك معهم مواقف. أنا سأختار بعضهم وأنت اختر ما شئت. الشيخ حمد الجاسر رحمه الله.
والله لي معه مواقف كانت جيدة. هو عنده دار اسمه دار الصحوة تعليم القرآن الكريم للنساء، وزوجته كانت تحضرها. فقال زوجة حمد الجاسر عندما يعني مرض أول شيء وعكة خفيفة، قالت نريد يعني مثلا نكتب له شيء يعني تهاني بالشفاء. فتطوع زوجتي قالت له خلاص أنا بخلي زوجي يكتب قصيدة. فكتبت له قصيدة تقريبا يمكن 10 أبيات أو بهالشكل هذا تهنينا بالشفاء. كتبنا وأرسلت له. فالرجل يعني أعجب بها وطلب أن نزوره.
حلو.
فزرته، جلسنا جلسة جميلة، لقيته يعني رجل ممتاز وكذا، مع أنه كان أول يعني لك جامعة الإمام في كذا واحد حط عليهم خط أحمر منهم حمد الجاسر، ما أدري ما السبب ما أدري.
هذا أنت بنفسك؟
لا، هيك كان أول جامعة الإمام، ذاك يعني ما كنا نلتقي فيه.
أيوة.
لهذا، لكن بعدين لقيته رجل علامة وعالم وبعدين وطني وقومي كل شيء، عروبي يعني تلاقي فيه كل الصفات. فشكرني وقال لي ليتني شاعرا حتى كنت أرد عليك بالقصيدة.
صفحات من حياتي.
شفاؤكم تهليلة المشاعر وبهجة مع السرور الغامر. فكم دعونا ربنا يشفيكم، فأنت من قد جاد بالمآثر. واليوم دار الصحوة التي نمت بفضلكم تطير بالبشائر. يا حمد الخيرات يكفي أنكم بالعلم ذبتم كالرحيق العاطر، فكان ملء الروح حتى إنه أضحى لها زادا لعيش الناظر. جزيرة العرب التي جلتم بها عنها أزحتم ما خفى للزائر، حققتم فيها أمور درست، حققتم فيها أمورا درست بدأبكم لربطها بالحاضر. لولا مساعيكم لنامت في الثرى تغفو رقودا في الزمان الغابر، فرحت موفور النشاط باحثا في أرضها من دارس وعامر، حتى اقترنت باسمها في لقب علامة الجزيرة المثابر. أكرم بكم يا حمدا من عالم بالأصل والأنساب يا ابن الجاسر.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
طبعا لما رحت أيضا هذا أخذت له بعض كتبي.
نعم.
أخذت له قضية فلسطين، هذا كنت طابعها. نعم. وخط ديوان الشعر أزاهير وأشواك.
استمرت العلاقة ولا ما استمرت؟
ايه، فبعدها رحت زرته في العيد، وإذا به الرجل علمني شيء أنا ما كنت أعرفه، وهو أنه أنا طالما أهديته هالكتب وإذا به قرأها رغم مشاغله، وكان يعني صحته مو كثير في الأيام اللي أنا زرته فيها، فناقشني في قضية فلسطين ومدح الكتاب وقال لي ممتاز وأنت أسلوبك كذا وكذا والشعر، يعني قعدت معه جلسة ممتازة جدا، وهو يعني يمتدحني في هذا الكتب وإذا به قراءة، فعلمني أنا كنت أنا أهدى الكتاب وأحطه على جنب والله ما أقرأ.
المفترض أنك تقرأه لما تقابل الشيء صحيح.
وإذا به هو عنده التحالي، إذا كان حمد الجاسر بمقامه قرأ الكتب، فأنا شو هذا لازم أنا أكد أقرأ.
طيب، في برنامج إذاعة القرآن الكريم زاد المعاد، الفكرة منك نشأت؟
لا، الفكرة زارني حمد الدريهم وقال لي في برنامج اسمه زاد المعاد، واحد من الناس ما سمالي سجل فيه ونزل البرنامج والرجل ما بده يكتب، فطالما أخذ البرنامج حيز، ما رأيك تكتب فيه؟ تقول لا بكتب فيه، وهذا كانت فكرتي. حلو. أنا ما كانت فكرتي، لكنه أعطاني إياه وقال لي لأنه نزل وصعب
يسحب. نعم. واستمر ما شاء الله البرنامج لقي صدى جيد،
200 حلقة فيه ما شاء تقريبا.
انت اعدت صياغة زاد المعاد بشكل قصصي،
بشكل قصصي، ورغبت الناس في زاد المعاد. صحيح. كل من اشترى زاد المعاد ما وجد في هذا الشيء.
وين يا جدي ويا عمي ويا أبي؟ نعم. ما موجودة.
نعم.
طيب، أنا شاكر لك الحقيقة، ودي أختم الحلقة بأي رسالة تريد أن تبعثها من المحطات التي لم نمر عليها، رسالتك الأخيرة في حلقتنا تفضل.
والله رسالتي أنا يعني عامة إلى الناس بشكل عام، يعتنوا بالقراءة وبالكتب والتراثيات، وأن يقرأوا وأن يكون قراءتهم أيضا على شيخ، وليس نحن ما تعلمنا القراءة إلا بحضورنا حلقات العلم.
مثلا
ما أخذنا العلم مثل ما قال في المثل، من يأخذ العلم عن صحف وعن كتب فعلمه عند أهل العلم كالعدمي. لا ينبغي إلا أن يكون هناك شيخ موجه، طبعا عالم متقن مؤتمن، مثل ما كان مشايخنا شيخ محمد الحامد الله يرحمه، إنعام شيخ محمد علي المراد، يعني مشايخ جيدين درسنا عليهم، وهم يتقون الله في طلابه ويخافونه. وأيضا لما انتقلنا إلى دمشق الشيخ حسن حبنك أيضا كان من العلماء المعدودين رحمه الله، هؤلاء اللي تربينا عليهم، فنرجو من الطلاب ومن طالبي العلم أن يقتفوا هذا الأثر وأن يكون لهم مواقف مع علمائهم وتقديرهم.
الحمد لله. أنا شاكر لك يا دكتور، أتمنى لك التوفيق. شكرا لك.
بارك فيكم.
شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. كنا على مدى 3 حلقات مع ضيفنا الدكتور محمد منير بن محمد الجنباز، تحدثنا عن بعض صفحات حياته. شكرا لطيب المتابعة، شكرا للزملاء الذين صاحبونا في تصوير هذه الحلقة في منزل ضيفنا العامر. ألقاكم بإذن الله تعالى وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب.
سطر العمر عليها ذكريات للشباب سطر العمر عليها ذكريات للشباب حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب
بين قول وفعال من جناها العمر طاب صفحات من حياتي
صفحات من حياتي.